السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مرة ثانية وأنا مسرور بكم باللقاء مرة ثانية لتكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا، لتكملة محاضراتنا في الإدارة، طلبة الإدارة ومادة إدارة الإنتاج والعمليات POM يعني Production Operation Management. تكلم وأنا الدكتور مقدام مخلاف عسكر القريشي، أستمر معكم في تكملة هذه المحاضرات وأتمنى لكم كل التوفيق وحصولكم على الشهادة المطلوبة إن شاء الله، شهادة الماجستير من الجامعة الحرة. تكلمنا في المحاضرة الماضية مقدمة عامة وتعريف كثيرة عن إدارة الإنتاج والعمليات، وتكلمنا عن اختيارات الموقع وكيف العوامل اللي تأثر والبيئة اللي تأثر في اختيار الموقع للمشروع أو للمؤسسة الآخر. اليوم نتكلم في محاضراتنا عن المنتوج والعمليات، كيف نصمم المنتوج وما هي العمليات اللازمة للإنتاج وكيف يتم هذا الإنتاج، السجلات اللي ممكن أن نستخدمها في الإنتاج، أهم التصاميم الممكنة، أيضا مع مراعاة البيئة، وهذه طبعا طلب عالمي اليوم على الحفاظ على البيئة، وكذلك تصميم العمليات والترتيب الداخلي والفرق بين تصميم الإنتاج كسلعة وتصميم الإنتاج كخدمة. تصميم وتطوير المنتوج أو المنتج، الحقيقة أود أن أوضح بأنه هناك دراسات أثبتت بأن معظم المؤسسات اللي قامت بإجراء تحسينات في تصميم المنتوج استطاعت تحقيق تخفيض في تكاليف الإنتاج بحوالي 20-40%، وكذلك تخفيض في وقت الإنتاج بحوالي النصف، ومع الحصول على تحسين أو تحسن في النوعية أو الجودة. هذه أحد ما ذكرته بعض المصادر. تطوير المنتوج Product Development، المنتجات يبدأ تطويرها بتحديد احتياجات العملاء ومحاولة تلبيتها، يعني ماذا يريد الزبون أو العميل المستهلك اللي هو المستهلك في الأسواق يسمى المستهلك، ماذا يحتاج المستهلك، ما هي نوع السلع اللي تستخدمها، كم الكميات اللي يحتاجها والنوعيات اللي يحتاجها. فإذا يجب أن المصنع أن كان مستمر على الإنتاج يجب أن يأخذ هذه النقاط بنظر الاعتبار من أجل تطوير منتجاته، وإن كان جديد قبل أن يبدأ بعملية المنتوج يجب أن يعرف ما هي النوعية والكمية التي يحتاجها المستهلك. نأخذ بعض الخطوات اللي توضح مراحل تطوير المنتوج. هناك أربع مراحل لتطوير المنتوج. المرحلة الأولى تعريف وتقييم السوق، أيضا هذه درسناها سابقا بالماركتينج انترناشنال أو الانترناشنال ماركتينج الحقيقة بالتسويق الدولي، عرفنا دراسة الأسواق والسلع. فيجب عمل دراسات للسوق من أجل جمع المعلومات والبيانات عن مواصفات المنتوج المطلوب والسعر الممكن الحصول عليه والمناسب للمنتوج، يعني كل منتوج درجاته تصنيفه والأسعار الخاصة به، وهذه من خلال الأسواق الموجودة هي already أو من خلال استمارات استجوابية للمستهلكين. هذه مرحلة مهمة الحقيقة بتطوير المنتوج أو تكوين المنتوج. اثنين، تطوير التصميم الأولي والتفصيلي للمنتوج. يعني من بعد ما نحدد دراسة السوق نحدد طريقة تصنيع المنتوج وخصائصه، خصائص المنتوج من حيث الجودة وإمكانية تكلفة التصنيع، دراسة تأثير المنتوج على المنتجات الأخرى الموجودة في الشركة، أو بالسوق، إعداد رسومات أيضا على شكل مخططات للمنتوج ومكوناته، وطبعا تستخدم هنا أدوات مساعدة المصمم، لمساعدة المصمم الديزاينر، مثل أسلوب تحليل القيمة واستخدام الحاسب الإلكتروني لوضع رسومات التصميم. هذه التصاميم تكون بسيطة طبعا وناتجة من الواقع العملي للمنتوج، تطوير التصميم الأولي والتفصيلي للمنتوج بالتفصيل، يعني ندرسه كل خطواته. ثلاثة، التقدم نحو التصنيع. من بعد ما عرفنا المنتوج كميات ونوعيات ثم خطوات الإنتاج وإلى آخره، وهذا أيضا سنشرحه بالتفصيل، الآن نقدم على الإنتاج أو التصنيع. في بداية الأمر يتم الإنتاج بشكل ضيق وقليل، وطبعا تكون هناك احتمالات في إجراء تعديل يحقق تحسين بالجودة أو خفض في التكلفة، وكذلك عمل اختبار بسيط للسوق من خلال تقديم المنتوج بشكل بسيط وكميات قليلة لنخبة معينة من أو عينة من العملاء والزبناء الزبائن من أجل الحصول على بيانات، من ثم هذه يتم تحليلها ودراستها ووضع الخطة المناسبة للإنتاج من حيث إنتاجه وتسويقه وإلى آخره. تعديل، أربعة، تعديل وإعادة تصميم المنتوج. هذا يعتبر فيدباك للخطوة الثانية. نتيجة طبعا لهذه الخطوات يتطلب الأمر إجراء تعديل وإعادة تصميم حسب البيانات اللي حصلنا عليها. وعملية تطوير المنتوج الحقيقي هي عملية مستمرة لا تنتهي طالما المشروع قائم. فنرجع نكمل عملية تصميم المنتج، المنتوج يعني. عملية تصميم المنتوج تتم عندما يقوم المصممون في هذه الشركة بابتكار منتجات جديدة أو تحسين المنتجات الموجودة لديهم. طبعا هذه تتم في بداية الأمر مع عدم الأخذ بنظر اعتبار تكاليف الإنتاج، وربما يتم إعادة تصميم مرة ثانية وثالثة وهكذا إلى أن يتم الإنتاج للسلعة المطلوبة اللي يفضلها المستهلك. بعد ذلك تبدأ عملية حساب تكاليفه ووضع الأسعار أو المؤشرات الأسعار لهذه السلعة مع الهامش الربحي. يعني يجب اعتبار أو في هذا الوضع يجب على الشركة أن تتبع أسلوب عن طريق أولا تطبيق فلسفة التصميم للإنتاج ومحاولة تبسيط هذا التصميم وإتباع سياسة استخدام الأجزاء النمطية، يعني أجزاء بسيطة مفصلة. اثنين، مراعاة التوفيق بين التصميم والإمكانات الهندسية. ثلاثة، تكوين فريق للتصميم من اختصاصات مختلفة من أجل أن تؤخذ كل الأمور بنظر الاعتبار. وأربعة، أيضا إشراك الزبائن والعملاء والموردين في هذه التصاميم من أجل الأخذ بنظر مقترحاتهم. إذن التصاميم أساسية للإنتاج. قبل ما يتم العملية الإنتاجية يجب أن تكون هناك تصاميم لنوع المنتجات المراد إنتاجها وأنواعها وأشكالها وإلى آخره، هذه طبعا خاصة بالنسبة للأمور الهندسية. ثلاثة، المبادئ الأساسية في تصميم المنتجات لمراعاة اعتبارات الإنتاج. طبعا المبدأ الأساسي في التصميم هو التصميم المبسط. يعني يجب أن من أهم المبادئ الأساسية في التصميم للإنتاج هو أن يكون التصميم مبسط، واستخدام أجزاء قليلة وأدوات ومعدات بسيطة وعدد قليل من خطوط التجميع أو الإنتاج، مما ينتج عنه انخفاض في التكاليف واستخدام أقل المعدات وتحقيق ربحية أكبر. يعني المبادئ المهمة التي يجب أن نستخدمها في تصميم المنتوج في بداية مراحله قبل إنتاجه هي: أولا، تقليل عدد الأجزاء المستخدمة. اثنين، استخدام عمليات ومكونات مألوفة، يعني مكونات للأجزاء. ثلاثة، استخدام مكونات قياسية أو معيارية أيضا معروفة. أربعة، تبسيط عملية تجميع. خمسة، استخدام أسلوب التعديل لتحقيق التنويع أو التنوع. ستة، تحديد الحد المناسب من المواصفات من المسموحات في المنتج. يعني لا بد أن يكون هناك حد مقبول، حد دون المقبول فهذا يرفض، أو حد ممتاز وإلى آخره. سبعة، مراعاة السلامة والتطابق في المنتوج. هذه أهم المبادئ الأساسية في تصميم المنتجات. أربع، أدوات تصميم المنتوج. استعراض وظيفة الجودة، أو أحيانا تسمى بيئة الجودة، وهذه تضم مجموعة من المصفوفات التي يتم جمعها وتعرف قلنا ببيئة الجودة، ويتم إعدادها عن طريق الخطوات التالية: أولا، تحديد احتياجات الزبائن وتحديد المواصفات المطلوبة في المنتج. توضع درجات مثلا للمنتوج من تتراوح من 0 إلى 10 أو إلى 5 حسب تنوع المنتوج. اثنين، يقوم المصممون والمهندسون بوضع المواصفات الفنية التي تؤثر على احتياجات العملاء. يعني هنا بدأت التصاميم. ثلاثة، إعداد مصفوفة العلاقات بين المنتجين والإنتاج ونوعيات الإنتاج وخط الإنتاج بواسطة مصممي الشركة عن طريق تحديد العلاقة بين احتياجات العملاء والمواصفات الفنية الموجودة. ما هي هذه العلاقات؟ أربعة، استخدام مصفوفة العلاقات سوف يحدد الأهمية عن طريق تجميع نوع العلاقة بين أعطاها قيم، مثلا تكون 9 و3 و1 إلى آخره. خمسة، يقوم العملاء أو الزبائن بتقديم وضع الشركة بالمقارنة مع الشركات الأخرى وإلى آخره. أيضا يعني احنا نشوف آراء المستهلكين بهذه المنتجات من خلال، وبالتالي يتم تقييم الشركة. ستة، يقوم المصممون والمهندسون في الشركة بتقييم أداء الشركة وأداء منافسيها السابق. يعني تمنع مثل دراسة مقارنة، تقييم مقارنة وحسب المواصفات المطلوبة. سبعة، مصفوفة الارتباط، وهي طبعا تمثل سقف بيت الجودة، حيث يتم فيها تحديد نوع العلاقة واتجاهها بين المواصفات الفنية المطلوبة. هذه طبعا لو رسمنا على شكل بيت، والبيت يتكون من 4 طوابق أو 5 طوابق مع السقف وفرعين على اليمين واليسار. فمن اليسار تبدأ احتياجات العملاء، ثم الطابق الثالث مصفوفة العلاقات، ثم على جهة اليمين الملحق اليميني تقييم العملاء أو الزبائن لهذه المنتجات، ثم الطابق الثاني تقييم الأداء، والطابق الأرضي هي الأهمية. الطابق الرابع هي المواصفات الفنية والسقف مصفوفة الارتباط. تحليل القيمة، هذا النوع من الأسلوب يعتمد على وظيفة المنتوج وعلاقتها مع التكلفة Value Analysis، يعني المنتوج مع التكلفة، ويستخدم أو هو هذا نوع من التحليل يستخدم فريق متعدد التخصصات. توظيف أسلوب منظم لتقييم وظيفة وقيمة المنتوج، التركيز على تبسيط المنتوج، هذا نوع من التحليل. النوع الثاني هو أسلوب تاجوشي، وطبعا أسلوب تاجوشي يعتبر من أكثر الأساليب ومن أكثر الأدوات المستخدمة الحقيقة، ويعتمد على ثلاث مبادئ تاجوشي. أولا تزيد تكلفة المجتمع في علاقتها مع تكلفة المنتجات بصورة أكثر من خلال على شكل علاقة خطية. ثانيا تؤثر مواصفات المنتوج وعمليات الإنتاج معا على درجة الاختلاف في المنتوج. ثلاثة يمكن تلافي الاختلافات في هذه المنتجات عن طريق إجراء الاختبارات وإعادة التصميم مرة ثانية. المشكلة في هذا النوع من التصاميم أو هذه الطريقة هو عندما عند وجود منتجات متعددة ذات مواصفات مختلفة يتطلب إجراء عدد كبير من التجارب. إذن هناك تصميم تحليل القيمة وأسلوب تاجوشي. النوع الثالث هو التصميم باستخدام الحاسوب، وهذا واضح من خلال البرامج الجاهزة. والنوع الرابع التصميم للتصنيع والتجميع، وهذه تستخدم مرشد ودلائل المعلومات والبيانات وقوائم فحص وخرائط وجداول وأشكال مختلفة. إذن أولا تكلمنا عن تصميم وتطوير المنتوج في هذه الحالة. ثانيا نتكلم عن تصميم المنتوج في مجال الخدمات، هذه بالنسبة للسلع. طبعا بالنسبة للخدمات هو يتبع نفس الأسلوب، لكن في حالة الخدمة يجب تحديد درجة تدخل الزبون في عملية تقديم الخدمة والسرعة المطلوبة لتقديم الخدمة وتأثيرها وتصميم العمل والجدول والموقع له. أيضا نوع الخدمة المطلوبة والمقدمة، أيضا مقدار الاختلاف المطلوب في الخدمة، والمساحة الجغرافية التي يتم فيها تقديم الخدمة. هذا بالنسبة للخدمات. الآن نتكلم عن سجلات الإنتاج أو المنتوج. سجلات المنتوج Documents Production Documents، وهذه تشمل الرسومات الهندسية ورسومات التصميم وتوضيح هذه الرسومات، أجزاء ومكونات المنتوج والمسموحات والمواد المستخدمة في الإنتاج. كذلك تشمل قائمة المواد، ما هي المواد، المكونات المطلوبة، المواد اللازمة للإنتاج. أيضا تشمل رسومات التجميع، يعني كيف تتم العملية الإنتاجية، توضيحها خطوة خطوة، وتثبيت كل جزء أو مكون وعلاقته بالمكونات الأخرى والأجزاء الأخرى، يعني يكون خط الإنتاج. وكذلك خرائط التجميع، توضع سلسلة تجميع المكونات وكيفية إتمام عمليات التجميع الفرعية أو الإنتاجية والعمليات الأخرى مثل الفحص والتعبئة. أيضا بطاقة المسار أو العملية روت أو بروسيس شيت، وتوضح هذه العمليات اللازم إتمامها والمواد والمعدات المطلوبة للإنتاج. كذلك تستخدم خرائط التحميل، يعني يتم في هذه تحديد العمل المطلوب في كل خطوة من كل عامل أو آلة، ما العمل لهذه الآلة وما هو العمل الذي يتم هذا الآلة في كل منطقة وفي كل خط. أخيرا أوامر العمل، وتستخدم هذه للتشغيل والرقابة على الإنتاج. رابعا التصميم مع مراعاة الاعتبارات البيئية، أيضا موضوع جديد، التصميم والبيئة. في العالم الحديث ينصب الاهتمام بشكل كبير على البيئة والتلوث البيئي، وهذا الناتج من الشركات وخاصة الشركات الصناعية الكبيرة، وكثير من الدول وقعت على اتفاقيات للحفاظ على البيئة والتلوث البيئي وإلى آخره، ومعظم الدول وقعت على هذه الاتفاقية ما عدا أمريكا، فإنها لم تعمل توقع على تلوث البيئة نتيجة لمصانعها الكبيرة وكيمياوياتها ومصانعها النووية. أيضا بالإمكان إنشاء برامج لإعادة التدوير، يعني إعادة تصنيع وترشيد استخدام المواد، وهذا يتم من خلال دورة حياة المنتوج. فأساليب التصميم والتي تعمل على مراعاة الظروف البيئية هي يجب أن تكون أولا تأخذ بالنظر اعتبار النقاط التالية: أولا تقليل كمية المواد المستخدمة، اثنين استبدال المواد الخطيرة أو المضرة على حياة الإنسان من خلال إشعاعات، من خلال إلى آخره. ثلاثة إعادة تدوير المواد، يعني إعادة الريسايكل، يعني إعادة تصنيع المواد الخردة. أربعة العمل على زيادة قابلية المنتوج للتدوير. هذه هي النقاط، وممكن تكون هناك نقاط أخرى أن تتحسن بها البيئة والشركة بالنسبة للبيئة. موضوع العمليات والترتيب الداخلي، كيف تصميم العمليات والترتيب الداخلي، هذا طبعا تصميم العمليات والترتيب الداخلي يؤثر على كفاءة العملية الإنتاجية، ويجب أن تكون هذه العملية تحسن التصميم وتكون عملية مستمرة، وفي حالة عدم الكفاءة في التصميم الداخلي أو في تصميم العمليات طبعا لا يؤدي إلى زيادة التكاليف فقط، وإنما يؤثر على انخفاض كفاءة انسياب المواد وحركة الأفراد وإلى آخره من الأمور اللي تأثر على العملية الإنتاجية. فإذن العمليات، تصميم العمليات أو النتورك يسمى، والترتيب الداخلي يجب أن تصمم بشكل دقيق من حيث الزمن والعمل والأفراد والعاملين القائمين بالعملية، ثم عملية إلى أخرى وهكذا، بحيث يتم التخلص من الثغرات أو في الوجوات التي تحدث بين العمليات. التصميم هذا طبعا يأخذ عدة مراحل أو عدة أشكال. أولا التصميم الداخلي في حالة العمليات المتقطعة، واثنين التصميم الداخلي الوظيفي أو التصميم الداخلي الترتيب الداخلي الوظيفي. ثلاثة التصميم الداخلي في حالة العمل أو خلايا العمل. أربعة التصميم الداخلي لنظم الخدمة. فنتكلم بعض الشيء عن التصميم الداخلي في حالة العمليات المتقطعة يعني عندما تكون النظام بالإنتاج على شكل تدفق، أيضا يكون ترتيب المصنع حسب المنتوج وبحيث يحقق المزايا التالية: قلة المخزون بين المراحل الإنتاجية، لأنه قلنا الإنتاج يكون متقطع. اثنين سهولة المناولة. وثلاثة تخصص العمالة والأفراد. في كل منطقة عمل يكون هناك نوع من التخصص، وتحديد عدد المحطات أو مراكز العمل، وتحليل العملية، وتحديد المهام المناطة بكل مجموعة من العمال. وهذه تتم من خلال معايير تقييم محطات العمل، ويتم التوازن على خط الإنتاج، هو ويكون هذا بالنسبة للمصنع الهدف الأساسي لهذا النظام. ثانيا معدل الإنتاج يعني وقت الذروة وتحقيق الكفاءة، وهذا يتم عن تحديد سرعة الخط الإنتاجي عن طريق تحديد زمن أطول أو أبطأ عملية أو مركز في الخط، وتعتبر نقطة اختناق الخط يعني نحدد المراكز وزمن إنتاج الوحدة الواحدة وإلى آخره. فممكن أن نعرف عدد الوحدات المنتجة أسبوعيا وكفاءة التشغيل بالخط وسرعة الخط المطلوبة للإنتاج، عدد الآلات المطلوبة، كفاءة التشغيل بعد التحسين، وهكذا من خلال عمليات بسيطة وترتيب بسيط في التصميم. كذلك تخصيص العمليات على مراكز العمل يعني تم اختيار العملية مثلا ذات الوقت الأعلى، ثم العملية التي يتبعها من حيث الوقت أقل، وهكذا. وسائل تحسين التوازن على الخط الإنتاجي، ما هي الوسائل اللي تحسن من التوازن؟ أولا التعامل مع اختلاف المهارة للعاملين، اثنين زيادة عدد الأفراد في طاقم العمل في المراكز ذات الاختناقات، كذلك زيادة عدد الآلات وتحسين التكنولوجيا، مراعاة طبيعة العملية التصنيعية مثلا ضرورة توافر درجة حرارة أو رطوبة معينة بالمصنع، أيضا استخدام مسارات متوازية لخطوط الإنتاج يعني يكون هناك أكثر من خط إنتاجي، خط خطوط الإنتاج المتوازية عادة أو كذا، أو تكون أكثر كفاءة وفعالية ومرونة أيضا بالنسبة لهذه أكثر عندما نشمل أكثر من مسار إنتاجي. يمكن إضافة منتجات جديدة أو تعديل وتطوير المنتجات الحالية، وكذلك استخدام فرق العمل بكفاءة أفضل. التعامل مع التغيرات العشوائية التي قد تحدث عند تصميم خط الإنتاج يعني مثلا تغيير نوعية المواد أو اختلاف مهارة الأفراد أو النقص في المواد المستخدمة أو المعيب من المنتجات، إعطال بعض المعدات، تغيير احتياجات المنتوج من العمليات الإنتاجية خاصة في الخدمات، اختلاف في حجم الدفعة الإنتاجية، وهكذا. طبعا هذه المشاكل تتم من خلال تقليل المصادر العشوائية جهد الإمكان، ومحاولة إدخال عنصر من الوقت الاحتياطي بين العمليات، وإلا تصير مضاربات. استخدام مخزون احتياطي بين العمليات، استخدام الحاسب لإجراء العمليات بالدقة والحسابات. النوع الثاني من التصميم الداخلي هو التصميم الداخلي قلنا الوظيفي، أو التصميم الداخلي بين قوسين الترتيب الداخلي الوظيفي. وهذا الترتيب أو التصميم يتم حسب العملية في مصانع الإنتاج، مثلا الشغلة والتي تستخدم خلايا العمل، فيكون هناك أقسام للخراطة أو للتنقيب أو للحام وهكذا، فبحيث يترتب بأخذ فكرة الأقسام الوظيفية، والهدف هنا يكون الوصول تصميم اللي يحقق كفاءة ومرونة أحسن. فخطوات التصميم حسب الوظائف: أولا وصف وتحديد احتياجات مركز العمل، كل مركز عمل ماذا يحتاج من الأيدي العاملة والآلات والمواد. ب تحديد شكل المصنع، الرسم الداخلي وإبعاده. 3 حساب وتحديد العلاقات المتداخلة بين مراكز العمل باستخدام خريطة العلاقات Relationship Diagram تسمى خريطة العلاقات. وهذه من خلال هذه يمكن تنفيذ ذلك عن طريق استخدام مصفوفة تدفق العمل أو مصفوفة تكلفة التدفق وخريطة العلاقات. فمثلا الأقسام تنتج بشكل متوازية، وهذه بعدين كل قسمين يصبون في نقطة معينة، وهذه النقطتين أيضا تشترك في نقطتين وهكذا. أسلوب تحليل المسافات لتحديد التصميم الداخلي للمصنع، يعني هذا الأسلوب يستخدم هذا الأسلوب الوصول إلى أفضل ترتيب داخلي لأقسام أو المراكز، مع الأخذ بنظر الاعتبار المسافات الموجودة بين المواقع البديلة ومعدل التردد أو الكمية المنقولة بين الأقسام أو المراكز المطلوب تحديد مواقعها. ما مثلا أقسام الخراطة أو اللحام أو الطلاء، فيجب أن تكون هناك دراسة دقيقة لتحديد مواقع هذه والمسافة المطلوبة بين كل قسم من هذه الأقسام، وهذا يعتمد على طبيعة عمل أو نشاط هذه العمليات أو هذه الأقسام. أيضا نأخذ التصميم الداخلي في حالة خلايا العمل. التصميم الداخلي في حالة خلايا العمل، هناك نوعين من التصميم الداخلي للنظم التي تتبع أسلوب خلايا العمل. وخلايا العمل المتدفقة هي أولا خلايا العمل المتدفقة، يعني هي مجموعة من المعدات أو العمليات التي يتم ترتيبها بطريقة تتشابه مع طريقة ترتيب العمليات المتدفقة، حيث يتدفق العمل والمواد بنفس الترتيب. النمط الثاني أو الأسلوب الثاني هو مجموعات خلايا العمل، هي مجموعة من المعدات أو العمليات التي يتم جمعها معا في مركز واحد وتتسم بالمرونة. ولمعرفة أي نوعين أفضل منظمة، طبعا يتم استخدام تحليل تدفق الإنتاج حيث يحلل احتياجات المنتجات ويحدد نوع الخلايا المناسبة، وهذا له يعني يجب أن يتطلب 5 مراحل أو 5 خطوات. الخطوة الأولى هو جمع البيانات ثم تصنيف هذه المنتجات لمجموعات وإعطائها أرقام أو كود. 3 إنشاء خريطة تحليل تدفق العمل. 4 تحدد العلاقات بين المجموعات وبين المعدات أو العمليات. 4 تحليل الخريطة السابقة أعداء وعداتها في خطوة رقم 3 اللي هي إنشاء خريطة تحليل تدفق العمل. 5 وضع التصميم التفصيلي للخلية. أما النوع الأخير أو النوع الرابع التصميم الداخلي لنظم الخدمة. فمن أجل تحديد التصميم الداخلي المناسب لنظم الخدمة يجب استخدام خريطة تدفق العملية، وهي توضح تسلسل تأدية الخدمة، كيف تتم الخدمة وما هو نوع الخدمة والقائمين بالخدمة. كما يتم استخدام خريطة العملية وهي تعطي تفاصيل أكثر عن مكونات الخدمة، ويتم تقسيم تلك المكونات إلى أنشطة مثل الأداء والحركة والفحص والتأخير والتخزين. ويتم استخدام خريطة التصميم المبدئي للخدمة اللي هي تتضمن الوقت المطلوب لكل نشاط وتحديد الأنشطة التي تتضمن اتصال الزبون والأنشطة التي يمكن أيضا أن يحدث بها تأخير مما يؤثر على سرعة تأدية الخدمة. وفي حالة تصميم نظم الخدمة من الواجب استخدام تحليل ذو 3 أبعاد، حيث يكون من اللازم مراعاة طبيعة الخدمة المقدمة والعلاقة بين بعض المكونات. طبيعة الخدمة والعلاقة وهذا يعتمد طبعا حسب نوع المنتوج والمشروع والأخ. نأخذ بعض الأسئلة عن محاضرة اليوم. السؤال الأول، ماذا تشمل دراسة المنتوج، تصميم المنتوج والعمليات؟ ماذا تشمل دراسة تصميم وتطوير المنتوج؟ سؤال آخر، ما هي المبادئ الأساسية؟ سؤال آخر، ما هو بيت الجودة؟ ارسم مخطط يوضح ذلك، مع التأشير على الأجزاء طبعا. بماذا يختلف تصميم المنتوج في مجال الخدمات عنه في مجال السلع؟ ناخذ سؤال آخر، ماذا تعمل أو ما هي الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تقليل التغيرات العشوائية الاعتباطية التي تحدث في الإنتاج؟ ما هي أنواع التصميم الداخلي في حالة خلايا العمل؟ المصادر عن محاضرة اليوم هي أولا إدارة الإنتاج والعمليات الدكتور محمد درويش وآخرون، كلية تجارة جامعة عين شمس 2006. مصدر جديد إدارة الإنتاج والعمليات مدخل حديث محمد محمود الشواربي 1999. مصدر آخر إدارة الإنتاج والعمليات والتكنولوجيا ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين فريد راغب النجار وآخرون مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر. مصدر آخر اتجاهات معاصرة في الإنتاج، اتجاهات معاصرة في الإدارة والإنتاج والعمليات أحمد سيد مصطفى 2002. وأتمنى لكم إن شاء الله فهمتوا المحاضرة أو السماع لها عدة مرات من أجل فهمها ومراجعة حلول الأسئلة اللي أعطيناها من أجل أن يساعد على زيادة فهم المحاضرة، وكذلك مراجعة هذه المصادر أو مصادر أخرى لها علاقة. وإن شاء الله نلتقي بكم مرة ثانية، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله بحصولكم على شهادة الماجستير في الإدارة من الجامعة الحرة فرع هولندا. وأتمنى لكم التوفيق مني أنا الدكتور مقدام خلاف عسكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.